نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، جعلها الله قراءة خير وبركة وعم بنفعها الجميع. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب، والذي تخصص أو خصصه أبو داود رحمه الله وهو تلميذ الإمام أحمد، خصصه في الأحكام. فهنيئا لمن قرأه، وهنيئا لمن أقبل على العمل بما فيه من أحكام موروثة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، فلنقرأ في باب، وقد وصلت من القراءة إلى باب في صلح الحديبية. في صلح الحديبية. نعم، اقرأ. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. آمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الجهاد باب في صلح العدو. قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد البصري ووثقة.
أن محمد بن ثور حدثهم
عن
معمر
بن راشد الأزدي ثقة فاضل، إن في رواية عن ثابت والأعمش شيء.
عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو متفق على جلالته وإتقانه.
عن عروة بن الزبير.
عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور.
عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال:
نعم،
خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وساق الحديث قال: وسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، خلأت القصوى مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي، ثم أتاه يعني عروة بن مسعود، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما كلمه بكلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وقص الخبر. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردوهن، وأمرهم أن يردوا الصداق. ثم رجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به، حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، قد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد رأى هذا زعرا. فقال: قتل والله صاحبي، وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم، ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وينفلت أبو جندل فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة.
نعم، هذا الحديث والذي خرجه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وصلح الحديبية وقد بوب عليه أبو داود باب في صلح العدو، صلح معروف مشهور في الإسلام، كان سببا لفتح مكة وتقوية الجيش المسلم الذي يقوده الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو مجمع فقه وعلم وسياسة شرعية لا يستغني عنها ملوك الأرض، يعني ما حصل في صلح الحديبية ففيه مسائل عظيمة جدا. ويكفي من ذلك أن المفسدة يلغى أثرها في الشرع إذا ترتب على الأمر الذي فيه تلك المفسدة مصلحة عظيمة، كما سيأتي من كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أبا بصير لهم مع ما سيصنعونه به ربما من قتل وتعذيب، وهي مفسدة. لكن لما كان ذلك الصلح الذي كتب قنطرة لفتح مكة حتى قال الله فيه إن فتحنا لك فتحا مبينا، ذابت هذه المفسدة أمام تلك المصلحة إيش العظيمة جدا. فكثير من الحزبيين والإخوان لما ينظرون لولاة الأمر اليوم لا ينظرون إلى هذا الصلح، ينظرون فقط إلى المفسدة دون النظر إلى المصلحة العظيمة أو دفع المفسدة التي هو أشر منها لجهلهم بأصول الشرع، فيحقدوا على ولاة الأمر وهم لا يعلمون ما يدور تحت قبة فلكهم من أحوال عظيمة لو تعرضوا لها لنكبوا الأمة من ضيق أفقهم وجهلهم ربما. وهم لا يعلمون أن حكامنا يستشيرون العلماء كما فعل الملك خالد لما دخل جهيمان إلى إيش الحرم. سبحان الله، دخل مملكة، يعني قطعة من المملكة أو وبيت الله الحرام، ومع ذلك خاف الملك أن يطلق رصاصة واحدة على المجرمين هؤلاء لأنهم في الحرم حتى يستشير العلماء. فجمع العلماء فأفتوا بقتالهم. فهذا الحديث على كل حال إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيح، ومحمد بن ثور هو الصنعاني فاتنا أن نذكر مرتبته وثقة، فإسناد الحديث صحيح والحمد لله. وفيه من الفقه والمعاني، قال ما يلي: المسور ابن مخرم صحابي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 من أصحابه صلى الله عليه وسلم. البضع نعم ما بين 3 إلى 9. نعم وقع الاختلاف في عدد أهل الحديبية، ذكر الحافظ في الفتح في المغازي فقد جاء أنهم كانوا 14 أو 15، وذكروا في التوفيق في ذلك أنهم أول ما خرجوا كانوا 1400 ثم زادوا بعد ذلك. وقد خرج هذا الحديث أيضا البخاري في صحيح. قال: حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره. مر معكم في كتاب المناسك التقليد أن يعلق شيء على عنق البدنة من نحو إيش؟ حذاء، نعم، ليشعر أنه هدي فلا يتعرض له، وليلحق به الفقراء المحتاجين، وتظهر شعيرة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأشعره الإشعار هو أن يطعن في سنامه الأيمن حتى يسيل الدم أو الأيسر، ثم يسلت بالسكين يعني يشرط الجلد مع الوبر إلى أن يفور الدم، سيفور الدم كذا ينزل 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 كذا، ثم يأتي للسكين ويلطخها لطخ كذا، فتبدأ لطخ كالشريط إشعارا بإيش؟ بأن هذا هدي، لأن هذا هدي. ومن يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب. ما معنى ومن يعظم شعائر الله؟ شعائر جمع مفرده شعيرة، وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه تسمى شعيرة، كل ما أشعر الله بتعظيمه لا إله إلا هو يسمى شعيرة. قال وأحرم بالعمرة، هذه عمرة الحديبية. النبي اعتمر كم مرة معكم عمرة؟ أربع عمر. نقول لا يغيب أحد ولا مجلس، لأن العلم أخذ بعض وركاب بعض، ما نذكره في هذا المجلس من إبهام يكون فصلنا في مجالس سابقة. فالعلم ترى يعني يأخذ بعض وركاب بعض، لا يحسن أن تغيب ولا حلقة إلا من اضطرار، كان يسار الأستاذ عارض وغاب، أو أنت صار لك عارض وغبت وتأخذ من أخيك العلم الذي فاتك من تسجيل. المهم لا يفوتك شيء منه، ولا تقبل للشيطان شبهة يصدك عن سماع ما فاتك من العلم. نعم، حتى إذا كان بذي الحليفة معروف أحرم بالعمرة، هي عمر النبي، أحد عمرة النبي، عمر النبي يسمى عمرة. هل الصحابة في ذيك العمرة كان لهم أجر كامل؟ كيف ما ما ما, ما طاف ولا سعى صدهم المشركون، كيف يكون لهم أجر كامل؟ ها؟ حبس العذر، يعني لولا ذلك العذر لفعل. أنا أشبهه بأخ فاضل يعني قلبه معلق بالحج، كل سنة يطلب المسؤول يستثنى ويسعى ليكون خادم في الحج في المخيمات، المهم وده يحج بالتصريح والطريقة الشرعية، كل سنة يغلق عليه، يجي يوم القيامة يحصل كل السنين 19 كأنه حج 19 حجة كلها أغلقت أغلقت أغلقت، وهو يضحي مع أهله. معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سكتموه، لكان معكم الحمد لله على نعمة الإسلام يا إخواني، والله أن هدانا لهذا الإسلام. يعني الرجل في بيته يشوي ضحيته ويتمتع مع أهله، هو مكتوب كأنه في عرفة مع الحجاج، منعه العذر قالوا ما لك مجال الدخول، لأننا منظمين الحج ونحن أدرى المصلحة، وصد عن الحج لأجل التنظيم فأطاع ولاة أمره ورجع، فكأنه حج. لا ينبغي يروح من وراء الأسوار ويقفز ويفعل الخداع، خلاص مكتوب حجك وين فقهك؟ مكتوب لك الحج كامل. نعم، لكن أنوي كن يعني فعلا، ولو أراد الخروج لعدله عدة، عديت عدة، حاولت تتوظف في مخيم يسمح لك فيه بالحج، أي طريق مباح، تذهب مع خال لك محرم إلى آخره، أي طريق فيه تصريح حاولت لكن ما استطعت. أما يقول قاعد بيتي والله نيتي، هو لا تحرك ولا اتصل ولا قال طيب كيف المجال وهل في حملات رخيصة أقدر أدفعها، ما فعل ولا شيء. هذا كذا يعني يبي يكون من أصحاب الخطوة الصوفية، يجلس الواحد يقول خطبت يعني خطوة، صليت في الحرم ورجعت، وين الله على كل شيء قدير، لا ركب السيارة ولا راح الحرم ولا شيء، هو قاعد مكانه. إذن لابد الإنسان إذا كان أراد أن يكون من أهل الحديث يعد العد، فإذا منع فيكون كأنما فعل. نية المؤمن خير من عمله بالطرق الشرعية لا شك، ولا يتدخل في قرارات المسؤولين ولا يجابه هذه القرارات ويتبرم إلى آخره بما هو مشروع. طيب، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا ذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. فيه أن المعتمر الذي يسوق الهدي من عند الميقات يقلد هديه ويشعره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم من ذاك المكان. ففيه سنة مهجورة فيما يتعلق بتقليد الهدي هنا وسوق الهدي. ما هي السنة المهجورة فيما يتعلق بالحج والعمرة؟ أصبر عليه. في سنة مهجورة، قلد الهدي وأشعر، هذا معروف، وأحرم بالعمرة. هذا اللي أشرت، السنة المهجورة سوق الهدي في العمرة. نسي منسيها، من يحييها السنة؟ من يحيي أن يسوق الهدي في العمرة؟ طيب، هذا السوق الهدي في العمرة مستحب ولا واجب؟ مستحب، تصح العمرة من غير سوق الهدي. إذن سوق الهدي جاء على ثلاثة أضرب، كل واحد منكم يقول لي ضرب. حج واضح، خلاص واضح، حج قرن أفرد تمتع كل يجوز سوق الهدي فيه، خلاص حج يعني. طيب الثاني العمرة، الثالث يرسل هدي ويبقى كما فعل النبي، هذه سنة مهجورة أخرى، كما فعل النبي في المدينة. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هدية إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، ولا يحرم على شيء نفسه، ولا يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال. إذن هذا أضرب في إرسال الهدي، منها من المهجور في العمرة، ومنها أن يبقى في بلده ويرسل هديه ليذبح في الحرم، أي في غير عمرة حج، هذه سنة مهجورة. طيب، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، اللهم صل عليه، ساق الحديث قال: وسار النبي حتى إذا كان صلى الله عليه وسلم وأبي بأبي وأمي بالثنية. الثنية وهي الجبل الذي عليه الطريق، نعم، الذي يضغط عليهم منها بركة به راحلته. سبحان الله، ما هو بركة به راحلته؟ في ذلك الاعتمار والحج بالراحلة أفضل. ليش؟ النبي فعل. أما لا شك أنه يعني النبي ما دام حج، كما أشار ذلك إسحاق الراهوي قليل الإمام أحمد، أن الأفضل الحج، لا شك الاعتمار راكبا. فما تفعلون أنتم بروح ذهابكم بالعمرة بالسيارة تراها أفضل من الأرجل. تصور يمشي من جدة، مثل جدي الله يرحمه كان جد، ما كان أفضل من سيارات أبو شبابي، سمع جدة وبحر ومعنى جاء مكة ماشي اشترى جاء البحر، فعلوا يبعدون في الطريق يمشون يوم وليلة 24 ساعة. ساعة في السيارة كم؟ فرندي يا أقل من ساعة حانك. فإذا وصل وهو منهك فكيف دعاءه على السفر والمرور؟ الحج والعمرة راكبا أفضل من الماشي، نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله لما رأى رجل شيبة نذر أن يمشي للحرم، هو كبير بالسن، كبير بالسن ماشي، نذر ألزم نفسه. والنبي شفقة كان يسأل عن الشيء الذي يشق على الأمة، يصلح الأمر فيه، فقال: ما هي هذا؟ شافه شيء، كان يمشي أنت نفسك تحزن عليه.
الحل. قال نذر الزل نفسه ان يحج مع شيخ.
النبي رحمه مهداه من رب الارض والسماوات رحمه، وبين الشرع في امره، فقال اللهم صل عليه: ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني.
فلا ينبغي ان يركب مشقه ومفك عن العمل، يركب ويعتمر او يحج، لا يختار الطريق الشاق بالمشي. يعني طريق مثلا يوديك الى الحرم من منى بعد ما ترمي الجمره الصغرى مع الكبرى، بعد الحرم طواف الافاضه، طواف الوداع وتمشي العلم. كلها الدوله صانع طريق كله سبحان الله، ظل طريق واسع تترك وتروح في الشمس، تقول ابي العرق الاجر اكثر، تحمس نفسك. هذا من البلاء الذي يصاب به من لا فقه له، ترتك مشقة على العمل ويتقحمها لينال الأجر الأكبر. والمشقة تنقسم إلى قسمين، انتبه خلك منها. مشقة تنفك عن العمل، ومشقة مقرونة بالعمل. تنفك من العمل، نعم، كأن يكون لك طريقان اسم مسجد، طريق شوك وشمس وسامين وحفر، طريق واحد وظل للمسجد. فتقول خليني أسلك الطريق ايش؟ اي الشائك، وتحمل الشوك في سبيل الله، يكون لسان حالي كما قال النبي في اصبعه الذي ادميت وجرحت، نعم، ما انت الا اصبع قدميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. لا غلط، لكن النبي لما تعرض نفسه ذاك الشيبه الى مشقه مفكا عن عمل، قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وهذا النوع يصنعه الصوفيه كما ذكرنا مرارا، ينغمس احدهم في الليل الشاديه ذات الريح، ينغمس في الصوف في الماء البارد ويخرج الى سطح الماء المنزل ويبدا عاد في الذكر ويتحمل البرد.
يعني بيجي العرجل اكثر
حالات
ويشق على نفسه بالقفز والحركات الجنونية، الله الله، ويطير وينزل وينزل على الأرض. الشياطين تلاعب بهم تلاعب عظيم ما رأيته. وسبحان الله، الله قال: وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء كتصدية. فكان هذه الأمة من يفعل فعل الجاهلية، هم يلهون ويصفرون ويصفقون ثم العباد. أنا الصوفية شابهه، تلقاه يرقص ويضرب الدف. هل لهم وجود بيننا؟ نعم، لكن يخفون. أحد أصحاب لي في الجامعة قال: كنت في زاوية ما رآني فيها الصوفي. أول شيء نظر في الناس، ما في أحد، أنا كنت في طرف أراه ولا يراني، رأس أخذ راحته قام يمارس طقوس الوحدة، هز وسط ورقص نعوذ بالله. ما في أحد يراه. والبدع أقبح ما تكون، ما يكون أمرها أو من أمر عند الحي القيوم. مشقة تنفك مقرونة بالعمل هي التي قال النبي فيها لعائشة: أجرك في الحج على قدر النصب. يعني لابد لك في طواف الإفاضة من مشقة، لابد لك في زحمة الحج حتى لو حججت مع أحسن حملة وأكثرها إرفاه، لابد تجد مشقة من الزحام. فيأتيك الأجر حينئذ. قال: وسار النبي حتى إذا كانت الثانية إلى أن قال، فقال الناس: هل خلأت القصوى لما بركت؟ قال مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في القصوى، وهي اسم ناقة الرسول، كان طرف أذنها مقطوعا، والقصر قط طرف الإذن. وكانت هذه الناقة لا تسبق، إذا كان الحديث أبي داود وغيره مقصوده لا تسبق، شديدة، شديدة العدو، مباركة، ما يكاد يسبقها أحد. فجاء أعرابي مرة وسابقها بناقته فسبقها، فشق على الصحابة، كيف تسبق ناقة الرسول؟ شق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له أن هذا بر للدنيا، ما علاقة له في الآخرة. قال: ما رفع الله شيء من الدنيا إلا وضعه، حكمة منه سبحانه، حكمة، مهما ارتفعت شيء. يعني أنت تشتري سيارة وفرحان بها، يقول من الوكالة أول دخل لك تشم رائحة الحداثة فيها، شوي تنظر في أرجائها، يصبر لها كم سنة تعجز، يبدأ أول شيء ينزل حق الشمسية وأشياء تعرفونها إذا قدمت السيارة، والسقف يبدأ ينزل، والدخان أحيانا يدخل لك السيارة من الداخل، وخلاص ما يرتفع شيء من الدنيا إلا إيش
يضعه
الله، حكيم عليم سبحانه. أي نعم. فقال: ما خلأت، نعم، أي القصوى للعلة التي تظنونها، وما ذلك الخلاء له الناقة بخلق أو عادة، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسأل اليوم خطة خصلة يعظم لي حرمات الله، مثل الآن كفار قريش صدوهم على البيت، فهذا فيه مسألة عظيمة، أن عند الصلح لولي الأمر أن يقدم إذا كان مسلم مع الكفار تنازلات، إذا كانت المصلحة في فعل تلك التنازلات واللي هي بعضها مفاسد مصلحة عظمى تذوب معها، والتقدير يكون أهل العلم، ذلك الحاكم النير دائما يستشير أهل العلم كما ذكرنا في حكامنا في مثل هذه المسائل، يعني التي لا تعلق بدين الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومنع حابس الفيل من السير دخول مكة كما منع أبرهة، يعني المانع منها هو حابس الفيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: خلأت القصوى، أي بركت فلم تبرح من مكانه وامتنعت من المشي، هذا معنى خلأت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما يسألوني والذي نفسي بيده اليوم خطة، أي غصل يعظمون بها حرمات الله، كالنهي عن قتال فشل الحرم وسفك الدم، يعني تعظيم حرمات الله، إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، زجر صلى الله عليه وسلم القصوى فوثبت، قام بسرعة فعدل عنهم، أي مانع عن الطريق، عن طريق أهل مكة ودخولهم، وتوجه إلى غير جانبهم بأقصى الحديبية بآخرها من جانب الحرم على ثمد، أي حفيرة فيها ماء مثمود، أي قليل، صلى الله عليه وسلم. فجاءه، أي فجاء النبي بديل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة حينئذ بدأت. فقال: فجاءهم، فجاءه بديل ابن ورقة الخزاعي، ثم أتاه يعني عروة بن مسعود، فجعل بديل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلما أخذ، فجعل كلما كلمه بكلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي ومعه سيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل. طيب ليش؟ من عادة العرب كده. عادة العرب يكلم صاحب وتاهم معي يقول مسألة إن شاء الله هينا وإن شاء الله يكون. فليش المغيرة؟ إيه لأنه هذا الشخص إيه لأنه هم يفعلون كذا الأنداد مع بعض، رئيس دولة مع رئيس دولة، نعم شيخ قبيلة مع شيخ أنداد. لكن وين هذا اللي جاي يكلم النبي مع جاه النبي؟ يصير مثل ند، فقال أخر يدك. ففي هذا إظهار تعظيم القائد، ليكون هيبة في قلوب إيش العدل، هذا مو بندك بعد يدك، حينئذ تبقى إيش هيبة ولي الأمر. ومن هنا حكي لي أن شخص حضر في مجلس بعض الملوك، وإذا بأحد نواب ذلك الملك من الوزراء استروح ويكلم الملك، صار والله يطول العمر وبيحبط على فخذه. قام الملك امتعض بعد يده. هذه التربية من الملك مهمة، تشبه ما فعله من ايه. لأن هذه الهيئة إذا علقت في ذهنه وخلاص يعني صاحبه، حينئذ ربما ضعف الأمر منه والهيبة في نفسه. سبحان الله اللي يخلق هذا الفطر والعقول للملوك. جعل طالوت ملكا، يكون عندهم الهيئة والفهم والرياسة ما لا عند غيره، يقود أمة. فيهب لمن يشاء الملك، قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير، يعني بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سكوت النبي عن عروة لما ضرب بنعل سيفه يد الذي أراد أن يضع يده على الحلقة، سكوت النبي هنا لا ينافي تواضعه. دعوا نحن ابن آدم، ما سألك ليسن سنة هيبة الملوك وأنه عندهم حرس، وهذا أقوى في قلوب من في قلوب العدو عندما يشاهدون هذا، أن هناك من يزأر له، هناك من يزأر له. طيب ثم أخر يدك عن لحيته، صاح أيضا بشجاعة. فرع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، أو لا استسعى في غدرتك، تذكر يوم كنت كافر قبل أن تسلم ما أخذت أفرس من الناس أو أموال وهربت فيها وقتلت من قتلت، أو وأنا أسعى حتى يكفون يدهم عنك وعن المطالبات، الآن تضرب لي يدي وتقول نعم. ففيه نكتة، النكتة هي دقيق المسائل في العلم، نكتة عند العوام المضحك من الكلام. ففيه عدم اعتبار منة الكافر ولو من عليك في القيام بالحقوق. ما كافر من عليك قديم جاب لك هدايا أو أسعفك أو شيء، جيد تقوم بحق كالمدافع عن النبي، ترد علي الآن تدافع عن النبي وتسفهني أنا طيب، إيه هذا حق لا اعتبار فيه. ليش؟ للمنن، ما في اعتبار للمنن هنا، فهمت؟ قال أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، هذه غدرته. شوف الإسلام سبحان الله. ثم جاء فأسلم، فقال النبي أما الإسلام قبلناه منك نقبل، أما المال فإنه مال غدر لا حزن النبي. من أجل هذا يا أخواني أعجب الكفار بعضهم من الكتاب والباحثين الشريعة، أيما إعجاب لم يقرأ هذا الكلام ويسلم. يعني وقعت لي قبل ندخل الدرس بحث باحثة ألمانية للدكتوراه أظن قدمتها لبعض الجامعات في دعوة الشيخ عبد الوهاب، وأخذت هذه الباحثة الحقيقة تثني على دعوة الشيخ لما ترجمت بلغتها ثناء عظيما دعوة الشيخ عبد الوهاب، وهي الإسلام اللي دعا له الشيخ. نعم، دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. باحثة أمريكية ليس ألمانية كانت تقول أساتذتي حذروني من البحث في فكر الشيخ محمد الوهاب منهجه وعقيدته، وجدت الاعتدال والعقلانية وما يقتضي موافقة العقل في الدعوة هذه المباركة، والعمل العلمي المؤصل في ثروة الشيخ محمد الوهاب الشرعية الدينية، عملان علميان مغلوطان ومليان بالكذب، وها مرجعية الغرب عن فكر الشيخ عن منهج الشيخ عبد الوهاب ظلموه. تقول هذه من الغرب بحثت وبحثت فرات الاعتدال وموافقة العقل في هذه الدعوة المباركة. نعم، وراء تلك الدعوة المشوهة عن دعوة الشيخ عبد الوهاب هؤلاء الخصوم، تهمتها بحركات أن حركة تطرف زور المعلومات عن الشيخ عبد الوهاب أنها منهج تكفيري، كما تأثر بعض أبناء الوطن من الخونة يصفون دعوة الشيخ دعوة تكفيرية، عليهم من الله ما يستحقون. يعني هذا هؤلاء الغرب ما يعرفون. طيب أنت درست، إيش حجتك حتى تتهم الشيخ وقد رضعت من خيرات هذا البلد ودرست عقيدة الشيخ في المدارس، فأخذت تطعن في الشيخ وتقول أنه تكفيري؟ قاتلهم الله أن يؤفكون. ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر. الله أكبر، لا حاجة لنا فيه، مال غدر. فذكر حديث فقال النبي اكتب هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتينا منك رجل، لكن سبحان الله العظيم ذكر في رواية البخاري أنه لم يقبل أو غيره لم يقبل سهيل، قال سهل الله أمركم، سهل الله أمركم. وقد جاءت زيادات في صحيح البخاري رحمه الله. وكان في الكتاب وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا حتى نصطلح معك. يعني فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي لأصحابه خلاص، فوافق النبي على الصلح، قوموا فانحروا ثم احلقوا. الآن هذا فيه دليل على أن من صد عن البيت يتحلل بهذه الطريقة، من صد عن البيت قال انحروا واحلقوا، ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات فناهم الله أن يردونهن وأمرهم أن يردوا الصداق، ثم رجع المدينة فجاء أبو بصير طيب، فنهاهم أن يردهم نسخا لعموم الشروط، فالله ينسخ ما يشاء، هم أبرم خلق من خلق أبرم الشروط، نسخ الله هذا، قال هذا لا تعتبروه، خلوا النساء رحمة سبحانه، فقط رد الكفار إيش؟ إذا نسخ أمر المرأة أمر الرجل فكان يرد، مرأة ضعيفة، لأن المرأة عرض أخذوها يقع فيها بالحرام يفعلوا يفعلوا، فاستثنى الله ذلك لحماية العرض سبحانه وضعف المرأة. والله ينسخ من كلامه ما يشاء، فكيف من هؤلاء الذين عقدوا العقد مع أن وافقت النبي له صارت سنة؟ أشك. إيه نعم. قوموا فانحروا ثم احلقوا، ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات فناهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا فقط الصداق يعني، ثم رجع المدينة. رجع المدينة من رجع بالعهد خلاص، جاء هنا إذن أبو بصير بعد الصلح، وش قالوا في الصلح؟ على أنه لا يأتي لك يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وما قالوا ذا في رجل في المدينة يرجع إلى الشرك فقال النبي ردوا إلينا، ما قالها. وذلك كان عمر يقول كيف نرضى بالدنيا في ديننا، وأبو بكر ينصحه يقول إلزم الغرز، والنبي يقول لن يضيعنا الله، الله أكبر، لن يضيع الله دينه كما قال. فجاء أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا رسل في طلبه، طيب حققوا معنا إيش؟ حققوا العهد، أرسلوا في طلب من؟ كفار قريش أو أبا بصير، فدفعه إلى الرجلين. الله أكبر، شفت هذا الصلح مدرسة، من لم يفقه لا ينفع أن يتعامل مع الكفار باسم الإسلام حتى يفقه صلح الحديبية. لي كتاب قدم له شيخنا الشيخ صالح الفوزان وأوصى بنشره، قال هذا الكتاب أوصي بنشره لعظيم الفائدة فيها، وكما قال الشيخ سميته أسامة بن لادن وصلح الحديبية، كان ضمن مجموعة من كتب قدم لي الشيخ صالح الفوزان رفع الله قدره. ثم اطلع على هذا الكتاب أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وأرسل لي بجائزة مجزية، وقال لي شخصيا هذا الكتاب الذي صنفته كتاب جميل جدا، وسر به أمير المنطقة. وذكرت في هذا جهل مثل بن لادن وأمثاله بفقه صلح الحديبية، وبين جهله. فنحمد الله على فضله وإحسانه. ثم رجع، نعم، فدفعه إلى الرجلين، قال بيني وبينكم عهد. جاء رجلان يطلبان أبو بصير، يقول خرج من عندنا، وين عهدكم يا مسلمين؟ قال نعم على عهدنا، خذوا الرجل، خذوا الرجل المسلم. النبي دفعه إليه، فيه التمسك بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. ما الفرق بين حديث الحرب خدعة والتمسك بالعهد وعدم جواز الغدر في العهد؟ فرق. الحرب خدعة، خدعة عند النشوب، عند نشوب إيش؟ بقى قيام الحرب. كيف؟ مثلا يصور المسلمين أنفسهم منهزمين ويرجع قائد يقول لهم يلا ارجعوا الآن، يرجعوا، وش يسووا الكفار لما يشوفوا 300 رجعوا؟ يقولوا خافوا منا، وش يسوون؟ ها؟ يلحقوهم، يروحون وراء جبل ويلا، أول ما يروحون وفئتين فوق الجبلين بالنبال والرماح واللي يبيدونهم كلهم، يقول والله حسبنا، إيه حسبت الحرب خدعة، لكن إذا عاهدوهم بيننا وبينكم هدنة وعلى أن يفعل فيها كيت وكيت، فيجب إمضاء الشروط. يقول الفرق بينهم، إيه لا يلتبس عليكم الأمر بين الحديثين، الحديث الجاء في مسند أحمد ومثل هذا العهد الذي جاء في سنن أبي داود والبخاري أيضا. فنكمل بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله. فدفعه إلى الرجلين، شكنا مفسدة وفعلت بأيدي ألطف وأرحم رجل خلق، أفضل الخلق باتفاق العلماء وإجماعهم، محمد بن عبد الله سلم أبو بصير صحابي للرجل إلى الكفار يرجعون. هذا يدل على قوة العهد أولا، وأن المفسدة الصغرى، وأن المفسدة إذا كانت تكون بجانب مصلحة كبرى تذوب أمامها. فقه، وما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيه الصبر على ما يسمى عند العامة من الخوارج، أو ممن يزعزع عقيدتهم ودينهم الخوارج من الإخوان المسلمين السورية، العاطفة. يعني العاطفة تقتضي، والرجل ينادي يقول تسلمني القوم يقتلوني يعذبوني، أو كما يقول ثم يقول للنبي خذوه، أو يدفعه للرجلين. فيه أنه لا يجوز دفع حكم شرعي بما يسمى العاطفة. فالعاطفة إن لم تقيد بالشرع فهي عاصفة، كما كان يقول العلامة الفقيه بن عثيمين رحمه الله، عاصفة. الآن لو حضر الحزبيون مجلس ولي أمر فعل مثل الرسول هنا، أي خاف الله كيف؟ أي والله، وين الشرع؟ وين هؤلاء المجانين؟ سبحان الله العظيم. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة، هذا الحليفة نزلوا يأكلون ليأكلوا من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين لما نزلوا يستريحوا، هنا الرجل في وثاقهم، فإذا تخلص منه ما العهد ما تعلق، النبي وفى بالعهد، أنتم قصرتم في كونكم أنتم لم يعني تضبطوا الرجل أو شيء. هذا وإن كان مطلوب عندنا باطنا، لكن ظاهرا هذا لكم عليكم هذا. فالرجل كان عنده ذهب وذكاء، خلص نفسه. نعم، يعني هذا يدلك أن بعض الناس إذا وقع له أمر جلل كأن يعني يساق للموت أو شيء، تتبلد ذهنه ويصبح شاحب اللون إلى أن يموت قبل أن يصل للموت، إذا كان يعني أقصد مظلوم مثل ببصير. لكن انظر ببصير، جامع همته، مؤمن بربه، متوكل عليه أن الله يخلصه، توكل علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التوكل، وما أوتي من ذكاء ودهاء. فقال نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيد، والعرب تحب من يمدح إيش أسلحتها لأن قوتهم ورزقهم، فذاك تفاعل مع الثناء وما كذب، فاستله الآخر فقال أجل قد جربت به. فاستله الآخر أي صاحب السيف، أخرجه من غمده. نعم، أرني، قال أنظر إليه، قال شوف شوف. فأمكنه منه، أخذ السيف مباشرة ضرب قتل المشرك، وفر الآخر حتى أتى المدينة. الآخر فر، شاف صاحبه قتل فر. وين راح البصير؟ رجع وين؟ رجع للنبي. الآن وش توقعكم عند النبي يشوفه؟ لا تقرأ بقية الحديث. رجل خلص نفسه، إذا بعضهم إذا أعمل عقلا من غير النظر للضوابط الشرعية فسيقول النبي يرحب ويقول في ضابط شرعي، يقول الحمد لله عرفت وخلصك الله منهم. لكن في شيء هو ما هو، إنه لا يزال الرجل
أسلم وأتى إليه،
أتى إليه في العهد باقي، وذاك الوقت النبي ليه عاهد هذه المعاهدة التي فيها تنازلات ما في قوة، ففيه أن الجيش المسلم وقادة المسلمين إذا كانوا في زمن ضعف وكان الكفار من أحزاب أقوى فلهم أن يصالحوا ولو بشيء من التنازلات في غير الاعتقاد لا شك لإصلاح أو تقوية أمر الدين بالدعوة والحوار، كما قال الزهري وغيره لو كانت لغة السيف بدل صلح الحديبية. لا سمع الكفار محاورتهم ولما أسلموا وأسلموا حتى تعزز الجيش المسلم فتحوا لك، سمعوا لغة الحوار والأدلة والقرآن صار يسلم هذا وهذا وهذا وهذا، قوي الجيش المسلم حتى فتحوا مكة، سماها الله فتحا مبينا صلح الحديبية. فشوف الآن موقف النبي لما جاء هذا، حينئذ خاف النبي على مثل فتح مكة، سمى الله صلح الحديبية فتحا، وخاف على المصلحة أن تفسد وتسعر حرب من أجل واحد وتذهب المصلحة العظمى الذي كان أرادها النبي بإيش بإبرام هذا الصلح. فانظر الآن لبقية القصة. وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، في زعمه هو يعدو أنه النبي بيرحب له يقول تخلص وخلاص يعني. فجأه النبي بكلمة، الرجل ذكي يفهم الخطاب، والنبي أحكم وأعقل وأفقه. فلما رأى النبي داخل مذعور يجري لأنه نجا من الموت قال لقد رأى هذا دعرا، نعم أي فزعا، قال قتل والله صاحبي لكان ماسكني وإني لمقتول. فجاء أبو بصير، نعم، فقال النبي ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. هذا بالكسر مسعر حرب، هذا إذا الآن سعر الحرب ونصبها وسعرها هل يجد نصير منا نقدر على الكفار وهم في قوتهم؟ ففهمها أبو بصير أن النبي لن ينصر وبيرجع له مرة ثانية، فأي شيء فعل حينئذ؟ فر. أي نعم. حتى أتى سيف البحر، فهذا في أن المسلم لابد أن يكون فقهه مضبوط بالنصوص الشرعية، الله حكيم عليم وليس بظاهر عقل. يعني موسى الآن مع الخضر، لما أنكر موسى على الخضر قتل الغلام ظاهر الأمر أن الغلام بريء ما فعل شيء، كان الحق مع من؟ مع الشرع في قتل الغلام. فكذلك أنت قد تنظر لهذا وقال كيف كان النبي أخذه ودسه إلى آخره، لكن النبي يتعامل مع الشرع، ولذلك الراسخون في العلم لما كانوا يسألون في مسائل تخالف العاطفة أو تهيج العاطفة لا يعتدون بالعاطفة، أخذا مثل هذه المواقف من الرسول التي ثبت فيها النبي ثبوت الجبال دون النظر العاطفة شرع، كما قال في الزانيين يرجمان أو في الزانيين يجلدان وليشهد على لهما طائفة من المؤمنين، قال ولا تأخذكم بهم رأفة عاطفة خلوكم
في دين الله،
في دين الله هذا دين الله. فابن تيمية مثلا يسأل فيقال له إن امرأة إن أمي تعيش مع عشيق بالحرام ليس زوجا لها أعقها؟ أفعل بها؟ أضربها؟ قال لو كانت أمك مشركة والشرك أشد من الزنا لكان يجب عليك برها، فكيف بالزنا وهو أدنى؟ أصحاب العقول الضعيفة من الجهل لا يقبل كلمتين لا شك هذا ولا. فانظر النبي كيف قال نعم، عرف حينئذ أنه سيرد عليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر ساحل البحر وينفلت وينقلب أبو جندل فيلحق به بالبصير لأن نفس الشيء، حتى اجتمعت لهم عصابة إلى آخر ما جاء في صحيح البخاري. فحينئذ في هذا الحديث مسألة عظيمة، وهي أن المصلحة إذا كانت كبرى تذوب معها المفسدة، كما هدم النبي بيت العباس في المسجد النبوي لأن المصلحة عظيمة، الناس يصلون والبيت لواحد، وما يفعله اليوم ولاتنا في حول الحرم المسجد الحرام مكة يجون زحام الحجاج، فصاروا يأتي يوسعون يعطون أوامر هدم ويعوضون من
هدم له،
إنها مفسد أنك تخرج واحد واثنين من بيته، لكن المصلحة العظمى كثرة الحجاج تعمير بيت الله، فذابت قدام إيش هذه المفسد الصغرى. وهذا فقه لا يعرفه إلا من ملأ الله قلبه بنور العلم، نسأل الله أن نكون منهم. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله في شرح مسند الإمام أحمد وتفسير ابن كثير، والحمد لله رب العالمين. أي بعد نفسه. طيب.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.